عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، هذا الحديث الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله ضمن هذه الأربعين الحديث المختارة يبين فيه صلى الله عليه وسلم حقيقة القتال في سبيل الله مع بيان حرمة المسلم وبما يعصم الإنسان دمه وماله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأنفسهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث من أهم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه أمر، ومن الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس أحد من الخلق له حق توجيه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الآمر لرسول الله هو رب العالمين. وهناك في علم الحديث حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا، قالوا إن له حكم الرفع إلى رسول الله، لأنه لا يتأتى أن يأمر صحابي صحابيا آخر لمساواتهم في الصحبة. فيكون الآمر للصحابي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا قال صلى الله عليه وسلم بنفسه أمرت، فلا يكون الآمر لرسول الله إلا رب العالمين. بما أمر؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس. وإذا كان الأمر موجه من الله إلى رسوله كان مقتضى ذلك الوجوب، وليس عندنا في هذا المقام صارف يصرفه عن ذلك الحكم وهو الوجوب. وبأي شيء أقاتل؟ المقاتلة مفاعلة، وتكون دائما بين طرفين، والمقاتلة هنا أسندها صلى الله عليه وسلم لنفسه أن أقاتل. وهل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم، أو أنه يبين لأصحابه ليقوموا معه يقاتلوا من أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله؟ إنما يخبر ذلك بأنه في حقه أصبح واجبا، وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يقوموا معه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في الجملة موقف أصحابه رضي الله تعالى عنه. فمن جانب المهاجرين يقول سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم بين موقف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم إلى آخر السياق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون فها هو سبيل المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نصوص الجهاد في سبيل الله، والجهاد والقتال سواء، وإنما سمي الجهاد جهادا لبذل الإنسان جهده وهو أقصى طاقته في قتال العدو. والنص الصريح هنا أمرت أن أقاتل الناس. الناس عامة، وكما يقول الناس ينوس إذا تحرك أو صوت، وتشمل جميع الطوائف التي هي موضع القتال أي غير المسلمين، فتشمل اليهود والنصارى أصحاب الأوثان والصابئين وغير ذلك. ولكن جاءت النصوص الأخرى وخصت هذا العموم فأخرجت منه أهل الكتاب، لأنه يكتفى منهم بالجزية، فإما أن يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا. أما بقية الناس من المشركين ومن لا كتاب لهم فإنهم ليس لهم إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما القتال. ثم يختلفون في بعض الطوائف في المجوس وغيرهم، وهل هم يلحقون بأهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هل هو في تعاملهم او في الجزية الى غير ذلك. يهمنا في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه امر بقتال الناس، قال حتى، وايضا قتال الناس حتى الذين يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم استثناء وتخصيص، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا أو جهز جيشا أو بعث سرية قال لا تقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا هرما، أي ما اجتنبوا القتال. وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء أيضا ستجدون أقواما عكفوا في صوامعهم فدعوهم وما اعتكفوا عليه. إذا أمرت أن يقاتل الناس عام وخصص منه أهل الكتاب، ثم الذين يقاتلون والباقي بعد التخصيص أفراد منهم وطوائف لا تقاتل إلا إذا شاركوا في القتال، فالمرأة لا تقتل إلا إذا شاركت في القتال، والطفل لا يقتل، والشيخ الكبير لا يقتل إلا إذا شارك برأي أو بفكر أو بتخطيط أو مكيدة أو غير ذلك. وهنا جاءت حتى يشهدوا. يتفق علماء اللسان على أن حتى حرف غاية، وأن ما بعدها يغاير ما قبلها. أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا هل يستمر القتال ولا يتوقف؟ يتوقف. إذا أقاتل حتى يأتي ما بعد حتى، وهو أن يشهدوا، وأشهد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الشهادة من المشاهدة، تقول كما قال سبحانه وتعالى فأشهدوا ذوي عدل والشاهد سمي شاهدا لأنه يشاهد ويعاين الحادث الذي يشهد عليها سواء كان برؤية أو بسماع. ومن هنا قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر ودخل عليه الشهر وهو حاضر، سواء كان شهده بعينه أو شهد وأخبر فسمع وعلم بحدود دخول الشهر. والشهادة أن لا إله إلا الله يقر بمعناها وينطق بمبناها. وتقدم في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أخبرني عن الإسلام. فذكر له أول ما ذكر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونلاحظ هنا في أداء الحديث يقول أن يشهدوا، لم يقل أن يقروا، فقد يقر الإنسان بشيء لم يشهده. فالشهادة أخف وآكد من الإقرار. ومن هنا كان قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله كأنه يقر بأمر مشهود محسوس عنده بيقين. ولذا أجمع العلماء على أن العقائد لا يكفي فيها غلبة الظن كما هو في أمور العبادات والمعاملات، بل لابد أن تكون على يقين وقطع جازم. وهنا يبحث العلماء الكلام: هل يكفي في إثبات العقائد أحاديث الآحاد وهي ظنية الدلالة، أو لا يدخل في باب العقائد إلا قطعية الدلالة من نص آية أو حديث متواتر؟ تجدون في كتب الأصول الخلاف في هذا، ومما بينه أو سجله والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مبحث النسخ، نسخ الكتاب بالسنة وهل وقع أو لم يقع، وجائز عقلا ولم يقع شرعا إلى غير ذلك، نص على أنه بناء على أن الحديث وإن كان آحادا إذا صح سنده، والسنة وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، إذا صح الحديث ولو آحاد ثبتت به أمور العقائد. ولهذا كثير من أسماء الأسماء والصفات إنما جاءت بأخبار الآحاد وتلقاها المسلمون بالقبول. اشهدوا أن لا إله إلا الله، العقيدة لا بد فيها من جزم ولا بد فيها من قطع، كما تقر بمشاهد محسوس تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تلمسه بيدك. وشهادة أن لا إله إلا الله كما يتفقون جميعا بأنها تنقسم إلى قسمين: نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة، والإله بمعنى المألوه، والمألوه المتعلق به المحبوب، ومنه الولى ومنه الولهان شديد الحب لما يحبه. والعبد متعلق بربه والهان به، يجرأ إليه ويلجأ إليه في كل أموره. ولهذا قالوا إن القسم الأول نفي لكل مألوه أيا كان نوعه مما تألهه الخلق في جاهلية وغيرها من حجر أو شجر أو ملك أو فلك أو أي شيء. لا إله نفي لجميع المألوهين إلا الله، تثبت الله سبحانه وتعالى لا يؤله ولا يرجى ولا يحب ولا يرغب إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في نطقك بقولك لا إله إلا الله إثبات بإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وهو غاية قمة التوحيد.
والقسم الثاني من الشهادة وأن محمدا رسول الله. هنا في الشهادة كما قلنا لابد أن ينطق بها قولا ويعتقدها قلبا ويعمل بمقتضاها. فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقدها بقلبه ثم ناقض ذلك بفعله يكون فعله ناقضا لقوله. فإذا قالها وتأله غير الله، عبد غير الله مع الله، كما جاء العبد بن حاتم وسأله صلى الله عليه وسلم كم إله لك؟ قال سبعة. قال كيف هم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال من الذي تلجأ إليه عند الشدة وتسأله عند الحاجة؟ قال الذي في السماء. فهل هذا يكفي بأن يكون موحدا؟ لا، لابد أن ينفي جميع الآلهة. والقسم الثاني يقول صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. قبل الانتقال إلى هذا القسم أعتقد أن الإخوة الطلبة الدارسين يعلمون أن عند لا إله إلا الله مباحث طويلة جدا في معتقدها، وهل الاعتقاد بالقلب يكفي عن النطق؟ لو أن إنسانا يعتقد في قلبه أنه لا إله بحق أو لا معبود بحق إلا الله، وبقية تلك الآلهة إنما هي مزيفة أو أنها جانبية وليست أصيلة، هل يكفي ذلك لأن يكون مسلما؟ يتفقون بأنه لا يكفي، لأن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يعتقدون أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم وساطة جسر يعبر عليه إلى الله حقيقة. ما نفعهم هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة حبه وتقديره لعمه في خدماته وفي نصرته وفي إيوائه ووقوفه بجانبه يحضره عند الوضع يا عمه قل كلمة، ما قالش اشهد، لان عمه كان يقول والله لن يصلوا اليه بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا لولا الملامة ولو ايش مسبة حاسد لكنت سمحا لذاك يقين، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. يبقى عمه كان يعتقد بان دين محمد صلى الله عليه وسلم ابن اخيه الذي يدعو اليه الناس حقا ولا باطل؟ يقول علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. اذا الاعتقاد موجود ولكن بقي ايش؟ الكلمة. يقولها قل كلمة احاج لك بها عند الله. طب ليه ما تحجه بهذا الذي اعلنه يقينا عنده؟ لا، لن يستكمل حتى ينطق بلسانه ليعلن من صميم قلبه على لسانه حتى يسمعها الجميع. اذا مجرد الاعتقاد لا يكفي. والذين يقولون الايمان اعتقاد بالقلب ويكفي ذلك مناقشون بهذا الحديث وبهذه المحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اجمع علماء اهل السنة بان الايمان قول واعتقاد وايش وعمل. وبعض يقول هناك الاسلام وهناك الايمان. الاسلام عمل ظاهر، فالنطق بالشهادتين اقرب الى مسمى الاسلام لانه استسلام. ولذا المنافقون كانوا في عداد المسلمين بقولهم لا اله الا الله محمد رسول الله، وكانوا مع الكفار باعتقادهم الداخلي. اذا لا بد من هذا النطق، لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله، لما قلت وأني رسول الله؟ جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة وأني رسول الله، ولكن هنا في هذا الحديث وأن محمدا، يتكلم عن شخص آخر ولا عن شخصيته صلى الله عليه وسلم؟ لكأنه يجرد من نفسه نفسا ومن شخصه شخصا، هو الرسول محمد الذي أرسل، ويبعد حظ نفسه من ذلك لأنه مبلغ عن الله. وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم قد أعلن إيمانه بأنه رسول. شوفوا، هو بنفسه أعلن بإيش؟ عن إيمانه بأنه في ذاته رسول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذن ويعلن عن إيمانه برسالته وبوحي الله الذي أنزل عليه. وبهذه المناسبة ومثالها في باب التجريد كما يقولون، لما جاءت المرأة المخدومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فحث على الناس امرأة مخدومية من بني مخزوم من علية القوم في إناء تسرق وتقطع يدها، قال من يكلم فيها رسول الله؟ أسامة حب رسول الله وابن حبه، فراح يكلم رسول الله في المرأة المخدومية. رسول الله سامحها، فقال ويحك يا سلام، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، بنتي ولا بنت محمد؟ ما قالش فاطمة بنتي، يكون موضوع الاستعطاف وموضوع الشخصية، لا، في سياق إعلان التشريع. لو أن فاطمة بنت محمد، ومن هو محمد هذا؟ القرآن يسجل محمد رسول الله، القرآن يسجل بأن محمد هو الذي أرسله الله ليبلغ الرسالة للناس، فمحمد هذا يبلغ وينفذ الأحكام ولو على فاطمة. ما قالش فاطمة بنتي، لا، لو أن فاطمة بنت محمد، وأنتم تعلمون من محمد. وهنا وأن يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. إقام الصلاة ما قالش ويؤد الزكاة، الصلاة ما قالش ويؤد الإيش؟ الصلاة، قال يقيم، لأن الإقامة من القيام، والقيام فيه عزيمة وفيه ملازمة ومصابرة وقوة، ومنه قوامة الرجال على النساء، ومنه القوم تطلق على الرجال ولا تطلق على النساء لوجود القوة والقوامة والإصلاح.